وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في الأدلة التي يمكن أن يستدل بها على إجزاء الوقوف مع القوم. وصلنا إلى الدليل الثالث وهو رواية أو صحيحة أبي الجارود التي جاء فيها الفطر يوم يفطر الناس والصوم يوم يصوم الناس والأضحى يوم يضحي الناس. والكلام تار محاضرتنا جديدة من الآن إن شاء الله. والكلام تارة يقع من حيث الدلالة وأخرى من حيث السند. أما من حيث الدلالة فقد قربنا فيما قربنا أصل الدلالة فيما سبق، وأنه يستفاد منها أن المدار في هذه الأمور هو على الطابع العام للناس، فلا بد وأن يسير مكلفوا وفق الطابع العام للناس، وحيث انهم يمثلون الطابع العام للناس فلا بد من التساير معهم. ان هذه الدلالة قد يشكل عليها ببعض الاشكالات، نذكر ثلاثة منها. الأول، إن كلمة الناس لو كان يقصد منها الاتجاه المقابل وأفراد الاتجاه المقابل وناس الاتجاه المقابل لكانت الدلالة تامة، فإنها تدل آنذاك على أن المدار على ما عليه هؤلاء. ولكن يمكن أن يقال إن المقصود من الناس ما يعم هؤلاء والشيعة، لا أنه نأخذ هؤلاء بمفردهم، فما عليه الناس يعني ما عليه الاتجاه المقابل منضما إلى الشيعة. وعلى هذا الأساس تدلنا الرواية على أن المدار على أن نلاحظ الموقف عند المجموع من الاتجاه المقابل ومن أتباع مدرسة أهل البيت، وبالتالي لا نأخذ بمن بالنظرة وبالرأي الشخصي للمكلف. فالمكلف إذا شك في الهلال فعليه أن يتساير مع ما عليه الطابع العام من الناس بما يشمل الشيعة، لأن المقصود عليه بمتابعة أفراد الاتجاه المقابل كما هو المقصود في المقام. بلي، المخاطب هو المؤمنون، انا وانت، الذي انا بعض مرات ميحصل عندنا شيك انه منو قال اليوم شنو اليوم التاسع، واذا منو قال شك ما معلوم ثبوت اكو. ها بل هذا ما قد يقال، وفيه انه في نفس الرواية قد فرض أبا الجارود انه حينما دخل على الامام صلوات الله وسلامه عليه ذكر كان بعض اصحابنا يضحي، يعني معنى ذلك ان شريحة من الشيعة كانوا يرون على ان هذا اليوم هو يوم الأضحى، فالإمام عليه السلام، يعني شريحة من الشيعة كانوا موافقين وشريحة من الشيعة كانوا مخالفين، هكذا يفهم من هذا التعبير. فالإمام عليه السلام قال لابد من متابعة الطابع العام، ولا يقصد آنذاك أفراد الاتجاه المقابل زائد أفرادنا، فإن المفروض أن أفرادنا وقع بينهم اختلاف، فإذا هذا الاحتمال يكون مدفوعا بهذه القرينة، مضافا إلى أن كلمة الناس يمكن أن يقال يفهم منها الاتجاه العام الرسمي، وهم يمثلون في كل فترة الأئمة عليهم السلام هم كانوا يمثلون هذا الاتجاه. ها هذا حينئذ يعني راح يصير مؤيد، يعني مو المفروض هم ربعنا مختلفين، مو ربعنا مختلفين يا لا، بعضهم كان يضحي يعني البعض الاخر ما كان، لانه قال وكان بعض اصحابنا يضحي، يعني البعض الاخر ما يضحي، يعني المسألة ماذا اختلافية، فاحتمال على أن المقصود يعني أنتم أيها الشيعة هذا يصير أيوة أصلا خل الناس ما يطلق عليهم في هيك موارد، يعني ذولا جماعة شنو معدود، فيبقى هذا الذي أنتم تقولوه حينئذ مدفوع بهذا الذي ذكرناه، وهو على أنه أصحابنا المفروض اختلاف وقع بينهم. جيد، هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني إن الرواية هي واردة بالناس، سلمنا أن المقصود من الناس هم الاتجاه المقابل، لكن من قال إن جميع أفراد الاتجاه المقابل رأيهم هو هذا؟ فيحتمل أنه يوجد بينهم أيضا خلاف، وبالتالي لا يمكن أن نحرز أن هذا هو الرأي الذي هم عليه، بل لعله شريحة، رأي لشريحة منهم، يعني بالتالي هو رأي لبعض الناس لا رأي للناس. والمهم الإمام قال المدار على ما عليه الناس، وعادة لا يحرز أن هذا هو رأي الناس، يعني جميع أفراد الاتجاه المقابل، هكذا قد يقال. وفيه إن كلمة الناس يقصد منها الطابع العام، لا أنه لابد وأن لا يشذ من ذلك أحد. فالغالبية إذا كانت على ذلك يكون هو ما عليه الناس. الأغلب يعني الأغلب بعد ماذا؟ يعني مو أنه يكون جميع الشيعة يدخلون. المدار على ماذا؟ الغالب الذي هو عليه. فهم إذا فرضنا على أنه كانوا غالبهم على شيء فهذا هو ما عليه الناس. قلت إحنا بالنسبة لهم ما نمثل هذا كواقع، يعني كواقع هذا كلمة الناس حينما تطلق يعني هؤلاء، فإنه أتباع أمير المؤمنين كما تدري في كل زمان. بالنسبة إلى ذلك هذا كواقع هذا، وقلنا المسجد الحرام واحد يروح ويشوف هذا الواقع، وهذا مو جديد ترى اليوم من الأول هكذا. زين، والإشكال الثالث أن هذه الرواية ناظرة إلى الأضحى والفطر والصوم، ولا تشمل موقف عرفة، ولا تشمل موقف عرفة. فإذا على هذا الأساس كيف نثبت أن المدار في موقف عرفة هو ما عليه الناس إلا بالملازمة غير الشرعية، بأن نقول إذا نزل غد منزلة الأضحى باعتبار أنهم أن الناس يرون الأضحى يوم غد مثلا، فلازمه أن هذا اليوم نزل منزلة يوم التاسع يعني يوم عرفة، وهذا كما ترى ملازمة غير شرعية فلا تكون نافعة. هكذا قد يشكل أيضا، وفيه إن المفهوم من الرواية أن المناسبات المهمة لا بد فيها من متابعة الطابع العام، ولا توجد خصوصية لهذه الموارد الثلاثة. وعليه فمن هذه الناحية لا مشكلة، هذا كله من حيث الدلالة. وأما من حيث السند فلا مشكلة إلا من حيث أبي الجارود زياد ابن المنذر، فإن الشيخ والنجاشي قد ذكراه، ولكن لم ينص على توثيقه. ومعه كيف نثبت وثاقة الرجل؟ وفي هذا المجال يمكن التمسك بما ذكره الشيخ المفيد في الرسالة العددية التي ألفها لإثبات أن شهر رمضان قد يزيد وقد ينقص، وأن العدد لا يلزم أن يكون تاما يعني بمقدار 30 لا أقل. ترتبط بهذا الموضوع وبهذا الاعتبار اصطلح عليها بالرسالة العددية. وفي جملة تلك الرسالة ذكر بمناسبة أن هناك أن هناك جماعة من الأعلام الرؤساء الذين يؤخذ عنهم الحلال والحرام والفتيا، ولا طعن عليهم ولا طريق إلى ذم واحد منهم. وأخذ يذكر بعض المصادق، ومن جملة من ذكره أبو الجارود. فعلى هذا الأساس سوف تثبت وثاقة الرجل من خلال شهادة الشيخ المفيد في الرسالة العددية. وقد يشكل على ذلك بأنه قال لا طعن عليهم، وعدم الطعن لا يلازموا التوثيق والوثاقة، يعني يلتئم مع كون الشخص مجهول الحال. فإذا على هذا الأساس لا يمكن استفادة الوثاقة من التعبير المذكور. وفيه ما ترى، فإن المقصود من لا طعن عليهم أنه لا مجال لأن يطعن فيه لعلو مقامه، لا أنه لم يطعن عليه الذي يتلاءم مع جهالة الحال و إذا كان هناك تردد من هذه الناحية فيرتفع هذا التردد بضم الفقرات الأخرى، فإنه ذكر فيها يؤخذ عنهم الحلال والحرام ومن الأعلام الرؤساء، إن هذا لا يتلاءم مع كون الشخص مجهول الحال. فمقصوده أنه لا مجال لأن يطعن عليه، يعني هو ذو منزلة عالية. والإشكال الآخر قد يشكل بأن الشيخ المفيد لم يوثق هؤلاء، وديدن الرجال هو التوثيق، فإذا سكت عن إثبات الوثاقة فهذا معناه أنه لم تثبت وثاقته، وإلا لنص عليه بالوثاقة، إذ ديدن الرجال هو ذلك. وفيه إن التعابير التي يستعملها الرجال لا تنحصر بكلمة ثقة، بل هناك بعض التعابير هي أعلى دلالة على عظمة الرجل من كلمة ثقة، من قبيل وجه من وجوه أصحابنا، فإن فيه دلالة على العظمة أكثر وأكبر من الوثاقة. إذن لم يثبت أن كل من هو ثقة هم ينصون على وثاقته، فإذا لم ينصوا فهذا معناه أنه ليس بثقة، إن هذا الكلام لا يقوم على أساس مقبول. والإشكال الثالث قد يقال إن القضية إذا كانت واضحة هكذا وبهذا الشكل حقا، يعني هناك رؤساء من الأعلام يؤخذ الحلال والحرام منهم لا طعن فيهم ولا يمكن أن يضع، إذا كان الأمر هكذا حقا فلماذا اختص الاطلاع على ذلك بخصوص إيش الشيخ المفيد ولم يذكر ذلك غيره؟ إن الأمور الواضحة يلزم أن يطلع عليها الجميع لا خصوص فرد من قبيل الشيخ المفيد قدس سره. هاي إشكالات مو تخطر على الذهن، لا قيلت وسجلت في بعض الكتب، وفيه إنه بناء على هذا يلزم التشكيك في توثيق بعض من شهد بوثاقته. فالنجاشي مثلا إذا قال إن فلان ثقة ولم ينص على الوثاقة الشيخ الطوسي، فيأتي هذا الإشكال، فنقول إنه لو كان حقا هناك وضوح في وثاقة الرجل واستند إلى الشيخ المفيد إلى هذا الوضوح والأجواء الواضحة، فلماذا لم يشهد الشيخ الطوسي بالوثاقة؟ إن عدم شهادته يكشف عن عدم تحقق هذا الوضوح. إن هذا إشكال سيان، وهذا نقض، وحله إن بعض مراتب الوضوح قد يطلع عليها شخص ولا يطلع عليها شخص آخر، وهذا واقع لا يمكن تكذيبه. فمثل الشيخ الأنصاري الآن، جميع أفراد الحوزة مطلعين على حاله ويشهدون ديما بوثاقته، هذا وضوح بدرجة 100%. ولكن أكو بعض المراتب الأخرى أدون، مثل شيخ خضر شلال رحمة الله تعالى، ما أدري سامحيني ولا، جانب عقد السلام قبره، ويقولون كنا صغار إحنا، ياهو الذي يقرأ له فاتحة، ذاك الزمان فقر كان، ياهو الذي يقرأ له فاتحة لهذا الشيخ الجليل يحصل أكلة تمن ماش، تدري ذاك الزمان فقر ما يعني تمن ماش يحصل، هذا هواي اتش كان يقولون، وبعضهم يقول بلي أنا جربت ذا هسه على أي حال. هذا من الأشخاص الذين أنا واضح عندي نتيجة الاطلاع لمن على الكتب. طب يعني مو معاصر إله، هو الشخص ماذا قبل شقد 200-300 سنة ماذا متوفي وكاتب في كتابه أنا قاعد أعيش في زمان هرج ومرج، وقاعد أكتب، وإذا يطلع من السرداب فرد مرة من البير يطلع شنو كان الحرب بين الزكورت والشمرت في النجف، عشيرتان بينهما إيه. فالمقصود ذولا كانوا من خلال الآبار يتنقلون، وفد مرة يطلع بالبيت، هو يطلع من السرداب من البير، هذا واقع، هذا يعني مو أنه قضية، فيقول أنا قاعد أعيش بهتشي زمان. على أي حال، فالمقصود لعل بعضكم ما مطلع لمن على حاله، فلا يشهد بمن بوثاقة الرجل، لكن أنا وغيري مطلع عليه اطلاع ماذا ليس ناتجا عن حدس، وإنما ناتج ماذا عن حس، نتيجة قراءة ما ورد في حقه من قبل الأعلام. إذن مراتب الوضوح لا يلزم أن يطلع عليها الجميع، وهذا مطلب ينبغي أن يكون واضحان. إذن الإشكال من هذه الناحية على أبي الجاروت لا مجال له. نعم، هناك إشكال آخر، وهو أن أصل الرسالة العددية هذا لم أره، هذا لم أره، لم يذكره أحد، بس أنا أقوله وما أريد أبني هم 100% عليه، بس أعطيك رأس الخير شوف نظرك شنو. أن الرسالة العددية لا إشكال في صحة نسبتها إلى الشيخ المفيد، فإن الشيخ النجاشي ذكر في ترجمته أن له رسالة في العدد أو ما هو بالمضمون المذكور، وله عدة رسائل كثيرة الشيخ المفيد قدس الله روحه الشيخ. فمن هذه الناحية لا شك، إنما الشك من قال إن هذه الرسالة المطبوعة في زماننا والتي نقلت فيها هذه العبارة هي نفس تلك الرسالة التي كتبها وألفها، إن شاء الله افتهمت شريد أقولها، وألفها الشيخ المفيد قدس سره، فلعلها نسخة حصل فيها زيادة وتحريف، وطبيعي هذا إشكال لو فتحنا بابه فهو سياله. ولكن ذكرنا في بعض المحاضرات أن هذا الإشكال لا يأتي في الكتب المعروفة التي يتداولها غالب أهل العلم كالكتب الأربعة وما هو بمثابتها، فإنه لو كان هناك اختلاف فيها بزيادة أو نقيصة لاشتهر وذاع، لأن المفروض أنها كتب منذ الصدر الأول هي كانت محل الأنظار، فيندفع هذا الاحتمال. وهذا بخلافه بالنسبة إلى مثل الرسالة العددية التي لم ينقل عنها صاحب الوسائل، صاحب الوسائل حدود اطلاعي، ما أدري سهم ما ترى يكون واحد يبحث أكثر، حدود اطلاعي صاحب الوسائل لم ينقل عنها. فإذا على هذا الأساس كيف نقول هذه النسخة هي تلك النسخة التي كتبها الشيخ المفيد قدس سره، ومجرد الطباعة والتداول في الأسواق لا يصلح شاهدا على صحة النسبة، وهذه قضية علمية يجدر الالتفات إليها، اللهم إلا أن نحصل الاطمئنان من هنا وهناك على صحة النسخة، وإلا فالإشكال من هذه الناحية يكون واردا، ولا بد من التأمل، مزيد التأمل من هذه الناحية. هذا كله بالنسبة إلى ما يمكن أن يتمسك به لإثبات الإجزاء، وهي أدلة كما اتضح ثلاثة. نعم، الأخير قد يتأمل فيه، وتوجد في المقام أنا سترى مو مهم إلي شنو أي لا لا انا ما كان مقصودي يعني كل شيء الذي شنو نقل او لم ينقل عنه صاحب الوسائل هذا يكون مثلا شنو، لا لا مو هذا مقصودي، مقصودي ليست من الكتب المتداولة والمعروفة الى هذا الحد الذي ما وصلت به شنو صاحب الوسائل او لم يهتم بها. نعم صاحب المستدرك المرجى النوري اخذ ينقل عنها، اما صاحب الوسائل ما موجود. هذا اما ما اريد انا اسوي فرد قضية مهمة حتى اذا صاحب الوسائل شنو نقل ما يأثر هذا. بس صاحب الوسائل القضية الذي يمكن التغلب عليها، صاحب الوسائل عدة طرق ذكرها علما الى من ينقل عنهم، ذكر قال عندي طرق الى، فاذا قلنا هذه الطرق كما يبني شنو جماعة، اذا قلنا هذه الطرق ماشي الحال فيها يعني هي طرق علما الى النسخة، اذا هيك قلنا عم يرتفع الاشكال بعد. ليش؟ لانه اذا كان هي طرق الى نسخة معينة والمفروض طرق صاحب الوسائل متعددة وما فيها اشكال، فراح يثبت حينئذ وكلها تنتهي علما الى الشيخ الطوسي، والشيخ الطوسي الى طرق علما الى كل كتب، هو يقول ادي طرق الى كل، هو شيخه بعد ما بيقول انا كنت اقرا عليه مره ومره هو يقرا واحنا نسمع كل كتب، يقول كل مصرح في من في الفهرس كل كتبة هي من هذا القبيل، اما قراءة انا عليه او هو يقرأ فيمشي الامر يمشي حينئذ ما بي مشكلة. لكن انا هذا الذي اثرت اشكال انه يعني اريد اقول ان هذا الاشكال ينحل على مبنى القوم الذين يتساهلون مثل السيد الخوي، اما على الذي انا بينته في بعض المحاضرات انه لا طرق صاحب الوسائل يمكن ان نقول هي طرق ماذا تبركية ايضا، ايه فالاشكال يبقى حتى لو ذكر الرسالة العددية هم الاشكال يكون حينئذ باقيا من هذه الناحية، لهذا صحيح وما نتغلب على هذا الاشكال الا في خصوص الكتب ماذا الكتب التي هي معروفة حينئذ نتغلب عليها، او الشيخ الطوسي تأتي من طريق الشيخ الطوسي، الشيخ الطوسي لان طرق ماذا على النسخة لشواهد ذكرتها على ذلك، اما من خلال صاحب الوسائل نقدر نقول ما معلوم الطرق هي طرق على النسخ. وعلى اي حال هذا ما يمكن التمسك به لاثبات الاجزاء. ثم ان هناك بعض المؤيدات التي قد يتمسك بها في هذا المجال، ونؤكد هي مؤيدات وليست أدلة. فاذا فرض ان الفقيه حصل له قوة قلب من هذه المؤيدات فسوف تساعده على الأخذ بتلك الأدلة والفتوى على طبقها، وربما شخص لا يراها صالحة حتى على مستوى التأييد، وربما شخص آخر يراها صالحة للدليلية، وهذه تختلف باختلاف النفسيات. إذن عنوان جانبي مؤيدات في المقام إلى يوم السبت إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.